وإنما يدخل فيه سائر ما يتكاثر به الناس مما لا يقرب إلى الله والدار الآخرة. أكذا قال كبار المفسرين، هذا الذي ذهب إليه ابن جرير وابن كثير وابن القيم وغير هؤلاء، وهو معنى صحيح لا إشكال فيه. كل ما يتكاثر به الناس مما لا يقرب إلى الله عز وجل، ما يشغلهم عن ذكره وطاعته وعبادته والإقبال عليه، فهو داخل في هذا المعنى ويكون مذموما ألهاكم التكاثر. وذكرت في درس خاص في هذا ما ذكره بعض العلماء، علماء أو الحفاظ أهل الحديث، من أنه جمع لحديث واحد 100 طريق، وأنه فرح بذلك فرحا شديدا ثم رأى تلك الرؤيا، وأنه عرض ذلك على أحد أئمة هذا الشأن في المنام فأطرق قليلا ثم رفع رأسه فقال أخشى أن يدخل ذلك في قوله ألهاكم التكاثر. وهذا صحيح، يعني بحيث أن الحديث إذا جاوز القنطرة كان صحيحا، فما الحاجة لأن يجمع له 100 طريق؟ هذا في العلم. ويدخل في هذا جمع الكتب التي لا يحتاج إليها، إنما تكون هوايته جمع الكتب والتكاثر في الكتب، أكبر مكتبة في البلد عنده، أكبر مكتبة مخطوطات عنده، أكبر مكتبة فيها طبعات قديمة، طبعات جيدة، طبعات نفيسة، طبعات مفقودة، ويتكاثر بها ولا ينتفع بهذه الكتب ولا يقرأ بها، وإنما يجمعها فقط. وقل مثل ذلك في جمع الإجازات والأسانيد التي لا تنفعه، فليس له شغل وليس له إقبال على العلم، وإنما يجمع هذه الأسانيد ويسافر شرقا وغربا ولا يسمع بأحد عنده إسناد إلا أتاه، فيأخذ من هذه الأسانيد وهو لا يقرأ على هؤلاء شيئا، وقد يحضر مجالس السماع وهو نائم أو مشتغل بجواله وفي عالم آخر، وتجد يحرص على يصبر على حضور يوم كامل أو يومين أو 3 أو 5 من أجل أن يحصل على هذا الإسناد، وليس له اشتغال بالعلم ولا يفهم ولا يفقه منه قليلا ولا كثيرا. ألهاكم التكاثر، هذا داخل فيه. ويدخل فيه أيضا هذا التنافس على تحصيل الألقاب، فتجد الناس أصبحوا اليوم ما شاء الله كل واحد يضع الألقاب، يضع من الألقاب ما شاء لنفسه. تقرأ في الحسابات في تويتر مستشار أسري ومدرب ومفكر ومستشار شرعي وباحث إسلامي وكاتب، وضع لنفسك ما شئت من هالألقاب وما يغني عنك، وعضو في جمعية كذا وعضو في جمعية كذا وعضو في جمعية كذا وعضو في وما يغني عنه ذلك. الجمعيات لا تحتاج إلى علم كثير حتى ينتسب إليها، وانتسابه إليها لا يعني شيئا، ينتسب إليها كل أحد. فكونه يضع أنا عضو في الجمعية الفلانية وعضو في الجمعية الفلانية، يظن من لا بصر له أن دخوله في هذه الجمعية التي لربما تتصل بعلم من العلوم أو نحو هذا، أن هذا يعطيه قيمة علمية أو يعطيه منزلة أو يعطيه شرفا، أو هو لا يعطيه ولا شيء ولا شيء. فتجد سرد هذه الألقاب والتكثر بها. فإذا قرأت أحيانا في ما يكتبه الإنسان عن نفسه يكثر من هذه النسب والألقاب، وكان رئيس كذا سابقا، وكان عميد كذا سابقا، وكان سابقا وسابقا وسابقا، تاريخ طويل، متى ترأس لجنة ومتى ترأس قسم ومتى ترأس عمادة كلية صار عميدا ونحو هذا، وما يغني عنه. ألهاكم التكاثر. كذلك تجميع الشهادات التي لا قيمة لها، أصبح الآن الناس إقبال غير عادي وغير معقول على تحصيل شهادات أشبه ما تكون بالوهمية، بل هي وهمية، يعني شهادة لم يدرس هذا العلم ولا يعرف له تحقيق فيه ولا اشتغال إطلاقا، كيف جاءت هذه الشهادة لا يعرف. وتجد تفاجأ بهذا الإنسان الذي لربما لم يدرس في الكلية أصلا، لم يعرف أنه درس الجامعة، ثم بعدين تجد أنه أستاذ ألف نقطة دال. متى جاءت هذه؟ تحتاج إلى عمر في الجامعات والعالم السلم الأكاديمي كما يقال والتكثر من هذه الألقاب، ولربما ينزعج بعض الناس ويغضب إذا لم يذكر بهذه الألقاب فذكر بكنيته أو باسمه المجرد، بل بعضهم يغضب إذا قيل له يا شيخ فلان، يقول قدم اللقب، يقصد هذه الألقاب التي لا تسمن ولا تغني من جوع. وقل مثل ذلك التكاثر في هل متابعين وأعداد المتابعين، كم عنده كم يتابعه في هذا الحساب، فهو دائما ينظر هل زاد هؤلاء الناس أو ما زادوا، وهذه قضية خطيرة تقدح في إخلاص الإنسان، يعني غير الإلهاء، هذا موضوع آخر الآن، وهو حب الظهور والشهرة والرئاسة وأن يعرف وأن يذكر. والسلف كانوا يخافون من هذا أشد الخوف، لما يمر أيوب على مجموعة من الناس ويسلم فيردون بصوت بنبرة قوية يحزن ويخاف، يقول قد عرفوني. وكان الواحد منهم الإمام أحمد لما يقال له بأن الناس في البلدان يدعون لك وأنهم في الثغور يرمون العدو ويقولون هذا عن الإمام أحمد، يقول أخشى أن يكون هذا استدراجا. فكيف بنا معاشر المساكين الضعفاء مع قلة البضاعة من العلم والعمل ونفرح بأعداد المتابعين؟ بل سمعت أن هناك طرق تشترى فيها المتابعات، يعني يتابعه كثيرون بطرق ما أدري ما هي، لكن يقولون أنه يشتري هذه الأشياء. كيف يشتري هذه الأشياء وما ينفعه؟ ومن أراد أن يعرف قيمة هذا فلينظر إلى أكثر الناس متابعا، يجد أنهم من أفجر الناس، يعني الذين لا أقصد من المسلمين ولا أقصد من الأخيار ولا من الدعاة إلى الله عز وجل، فهؤلاء ينفعون، ينفع الله بهم. لكن أنا سألت عن الأكثر في العالم على مستوى العالم، فذكر أناس من أهل الطرب ومن المغنين والعازفين وما أشبه ذلك، أعمارهم 19 سنة و20 سنة من الغربيين، ويتابعهم أعداد هائلة، ملايين البشر، لربما يزيدون على 20 مليون أو أكثر، ولربما كان أكثر أهل الخير والصلاح ممن يتابعه متابعون لربما لا يتجاوزون ربع هذا العدد. فما قيمة هؤلاء الذين يشتغلون بالطرب والعزف وهم لا يعرفون الله أصلا ويتابعهم عشرات الملايين؟ ما قيمتهم وما يغني عنهم هذا؟ وتجد العالم الراسخ إذا نظرت لربما بضعة آلاف، فأين هذا من هذا؟ ليست العبرة في هذا، فهذا يدخل في قوله ألهاكم التكاثر. كذلك حينما يكون ديدن الإنسان وشغله وحرصه على كثرة الأسفار، تجد الرجل لا يلقي كلمة واحدة في المسجد ولا ينتفع به، أقرب الناس إليه لا ينتفعون، أعني أهله أو جيرانه أو جماعة مسجده، ولا في البلد لا يوجد له كلمة واحدة ولا محاضرة ولا درس. ثم كل ما جلس في مجلس وتكابر المجلس بدأ يتحدث أنه زار 50 دولة 60 دولة، وتستغرب 60 دولة على إيش؟ يذهب لماذا؟ يذهب للدعوة إلى الله؟ طيب الأقربون أولى بالمعروف، كلمة واحدة ما سمعناها في مسجد، محاضرة واحدة في مسجد لا توجد. فعلى أي شيء التكاثر بزيارة الدول والأسفار؟ وهذا موجود. وقل مثل ذلك التكاثر في عدد الله المستعان القنوات التي يخرج فيها، فيتحدث أنه يخرج في 20 قناة أو في تبث دروسه أو محاضراته أو الأشياء التي يقدمها في كذا وكذا من القنوات، هذا كله لا يغني عن الإنسان شيئا. إنما التكاثر المحمود هو في الطاعات، في القربات التي يخفيها العبد ويحرص على إخفائها لا يطلع عليها أحد، وإلا فإن الكثيرين في سكرة وفي غفلة عن هذا تماما، فينساق الناس للأسف مع هذه الأمور دون أن يفيقوا ودون أن يشعروا بحالهم، حتى يوافون المقابر، حتى يصيرون إلى الموت حتى زرتم المقابر. فهذا كله من التكاثر. بعض الناس قد لا يتكاثر بالمال ولا يعني هذا كثيرا، ولكنه يتكاثر بأمور أعظم من المال، كما سبق الشهرة، يتكاثر بالمتابعين، متابعين لبرامجه في القنوات الفضائية وما أشبه ذلك، وأسوأ من هذا أن يجعل هذا معيارا على صحتي وسلامتي ما هو عليه، وهذا خطأ، هذا غير صحيح. الذين يتابعون برامج لبعض النصارى يبلغون أكثر مما يتابع لأكثر الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا معروف ومن زمن طويل. فليست العبرة بالكثرة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. العبرة أن يكون الإنسان على الحق على الجادة، ويأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي معه الرجل وهذا لا يضره إطلاقا، والغبطة الحقيقية التي أغبط بها حينما أنظر في هذه الوسائط والوسائل، لا أغبط إلا هؤلاء الذين لا يتابعهم إلا 7 أو 8 أو 10 أو 70، أغبطهم كثيرا وأقف أتأمل أقول هنيئا 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 لهم. هم قد لا يقصدون هذا، بل قد يتمنون الكثرة أو يتمنى ذلك بعضهم، ولكن هؤلاء في عافية عظيمة لو يشعرون. والكلام في هذا كثير، وتكلمت عليه في درس خاص بعنوان شرح حديث ما ذئبان جائعان، وكذلك في الأعمال القلبية في الكلام على الإخلاص. هذه أمور يحتاج العبد أن يلاحظها ولا يغفل مع الغافلين وينسى حتى يفجأه الموت، ثم بعد ذلك يعلم أنه كان متشاغلا بأمور لا ترفعه ولا تنفعه عند الله عز وجل. أعطيكم مثالا، وإن كان هذا من قبيل الاستطراد، لكن أحيانا النفس، أعطيكم مثال وهو فيه من العبرة ما فيه. طفل صغير نحسبه من الأخيار، تربى تربية صالحة، السنة الأولى ابتدائي، الذين يتابعونه لا يتجاوزون 55، كل ما زاد واحد من المتابعين قال انتظروا سأسجد سجدة شكر. ومرة صار الذين يتابعون زادوا 5 دفعة واحدة، فقال انتظروا سأصلي هذه المرة 2 ركعة. فلما بلغوا هذا العدد 55 ذكر أنه سأل زميلا له من أقرانه، فقال لماذا بعض الناس يتابعهم أعداد كبيرة وأنا لا يتجاوزون هذا العدد 55؟ فماذا قال له ذاك؟ قال له إذا أردت أن يتابعك الكثيرون، إذا أردت أن يتابعك الكثيرون فسب العلماء ولا تسب الأحياء، سب الأموات فيتابعك كثير. لاحظ، هذا طفل يوصيه بهذا. إذن هذه القضية حاضرة بفرعيها، طلب الكثرة، الأمر الثاني الطريق إليها ممن. طبعا هذا الطفل ينقل أقوال السلف من كتاب ويذكرها، فذاك يقول له أنت تنقل أقوال السلف والناس لا يريدون هذا، سب العلماء الأموات ويتابعك الكثيرون. فهذا رفض طبعا وقال هذا ما يجوز، فظهر أثر تربيته على صغر سنه. لكن انظر إلى هذا الملحظ، هذا طفل يصيه بهذا، يقول سب العلماء والأموات، يعني لا تسب هؤلاء الأحياء الذين سبهم الناس حتى استوى ذلك في نفوسهم، لكن سب الأموات. إذن هذا طريق للمفاليس، ممن نرى بعضهم يجترئ فيسب الله عز وجل، بعضهم كان لا يتجاوز عدد المتابعين له 70 شخص، فلما سب الله عز وجل زاد العدد على 250,000. طريق سهل ورخيص إلى الهاوية، وهو يحسب أنه يرتفع والواقع أنها هاوية، صلى الله العافية. أقول العاقل المؤمن لا يكترث ولا يلتفت بهذا. أقول مثل ذلك التكاثر بعدد الحضور في المحاضرات والدروس العلمية، وهذا لا يغني عنه شيء، هو فتنة وأخطاء تنتشر. وإذا أراد أن يستدرك، كيف يستدرك هؤلاء الناس على كثرتهم تفرقهم؟ وعلماء من الراسخين ما كان يحضر لهم إلا العدد القليل. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كان دروسه لا يحضرها إلا عدد قليل، وما ضره مقارنة بغيره. الشيخ كان له درس في المسجد النبوي، فقال له الشيخ صالح العراقي رحمهم الله، قال له يا شيخ فلان وفلان يحضر عندهم أعداد كبيرة وأنت ما يحضر عندك إلا عدد قليل. قال كم يحضر؟ قال نحو 10. فأطرق قليلا ثم قال بركة بركة. وبعض السلف ذكرنا من قبل في الكلام على حديث ما ذئبان جائعان أنه كان إذا اجتمع إليه أكثر من 3 قام، وبعضهم ما كان يأتيه إلا الواحد، وبعض طلبة العلم يغضب ويتضايق إن لم يمتلئ المسجد ويحتشد الناس للحضور عنده، وهذه فتنة ينبغي للإنسان أن يحذر منها. والله المستعان، الله المستعان. هذا كله من التكاثر، وقد يزينه الشيطان، يقول أنك تنشر العلم، تنشر الخير وينتشر على يدك، وما علم أنه مفتون لأن قلبه متعلق بهذا، والله يعلم المفسد من المصلح. وقل مثل ذلك في كثرة المصلين خلف الأئمة من ذوي الأصوات الحسنة، فهي فتنة، فقد يجتهد في تزيين صوته لهم أو إظهار الخشوع والبكاء والتباكي، ولربما جلب آلات التصوير يصور نفسه ويصلي وهو يتباكى، ويصور هذه الحشود التي تصلي خلفه، فهذه فتنة لهم، كيف يستطيعون الصلاة وهذه الكاميرات تعرض وجوههم وهم يصلون؟ سام بدون كاميرات ويقول يلا السلام ويلا العافية، فكيف بكاميرات وأضواء وبلاء؟ والله المستعان.